وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن الكلام يقع في النواهي في نقاط ثلاث. انتهينا إلى النقطة الثانية، وهي إنه جزماً يوجد فرق بين الأمر والنهي، فلو قيل اشرب الماء يكفي الشرب مرة واحدة، بخلاف النهي لا بد من ترك جميع. ما سر الفرق؟ صاحب الكفاية وجماعة عللوا بنكتة عقلية، وهي أن عدم الطبيعة لا يكون إلا بعدم جميع أفرادها، بخلاف وجودها فإنه يتحقق بفرد واحد. ثم قلنا أشكل جماعة من الأصوليين وقالوا هذا الفرق يتم على رأي الشيخ الرجل الهمداني في مسألة وجود الكل الطبيعي، ولا يتم على رأي المشهور، فإن المشهور يقولون بأن الطبيعي موجود في الخارج بالحصص لا بوجود واحد، فالإنسان ليس له في الخارج وجود واحد، وإلا إذا إلى وجود واحد شنو؟ واحدة معلق بالهواء، وهذا مضحك للسفر، أو متحد مع أفرادها الوجود الواحد، يعني الوجود الواحد متحد مع الوجودات، هذا بعد أكثر ماذا مضحك علما، فأكثر ماذا للتكلا، إذ كيف يتحد الواحد مع ويكون الواحد متعددة، الواحد مليون يكون، هو واحد ومليون، أي شنو؟ يا أخي ما يتصور هذا، فلا بد وأن يكون الطبيعي موجودا بوجودات متعددة بعدد الأفراد ما يعبر عنه بالحصص. بناء على هذا، إذا كان على هذا الرأي فحينئذ نقول الطبيعة الموجودة في الخارج مرة نلاحظها ضمن جميع أفرادها، ومرة نلاحظها ماذا؟ حصة ضمن فرد. شنو اللوحظة ضمن جميع الأفراد؟ فكما أن عدمها لا يكون إلا بعدم جميع أفرادها، وجودها أيضا لا يكون إلا بهذا الشكل، إلا هذا وجودها الساري في جميع الأفراد ما يكون إلا بوجود جميعه. وإذا لاحظناها بالنحو الثاني، يعني الطبيعة ضمن فرد واحد، وكما أن وجودها يتحقق بفرد واحد، عدمها يتحقق ديما بعدم ذلك الفرد الواحد، ولا يتوقف على عدم جميع الأفراد، فالتفرقة المذكورة ليست وجيهة ولا تتم على رأي المشهور في باب وجود الكل في باب وجود الطبيعي. نعم، على رأي الشيخ الهمداني قضية ثانية، لأن على رأي الهمداني يقول الطبيعي ما إلى وجودات وجود واحد وهي متحد ويا أفراد، فحينئذ يمكن أن يقال هذا الواحد المتحد مع أفراده يتحقق ما دام يوجد فرد واحد، وما ينعدم إلا يكون ينعدم جميع أفراد. ولكن قلنا رأي الرجل الهمداني لا يمكن أن يبني عليه أحد، هذا حصيلة ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إننا نسلم أن الطبيعي موجود في الخارج بالحصص، وليس له وجود واحد. ولكن نقول إن ربط مسألتنا بهذه المسألة هو شيء في غير محله، والوجه في ذلك هو أن الأحكام لو كانت تتعلق بالوجودات الخارجية للأشياء لكان الربط بين هاتين المسألتين شيئا وجيها، ويكون ما أشكله الأعلام الذي يزداد عددهم كان مع ثلاثة وأربعة بعد ما أزداد، يعني الأصفهاني والسيد الخوئي والسيد خميني مع وجيها، ولكن نفس الشيخ الاصفهاني هو قد علمنا ان الاحكام لا تتعلق بالوجودات الخارجيه وإنما تتعلق بالصور الذهنية خلافا لصاحب الكفاية، فإنه في مبحث اجتماع الأمر والنهي ذكر أن الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية لأنها مركز الآثار وليس بالصور الذهنية، ولم يستدل على ذلك بشيء سوى شنو؟ الوجدان الذي انت هم الان قاعد تعيش، انت هم ما تعيش هالوجدان، حيث ان مركز الآثار هو الوجودات الخارجية دون الصور الذهنية، وعلى هذا الأساس بنى على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإن الوجود الخارجي للصلاة والغصب واحد، والواحد لا يمكن أن يتعلق به، يتعلق به شنو؟ أمر ونهي. نعم لو كانت الأحكام تتعلق بالمفاهيم والصور الذهنية كان مركز الأمر صورتي الصلاة ومركز النهي صورتي الغصب، فلا اجتماع في مركز واحد، وعلى أي حال إن الشيخ الخراساني بنى على تعلق الأحكام بمن؟ بالوجودات الخارجية، ولكن الصحيح أنها تتعلق بالصور الذهنية كما أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة، وقلنا لو كانت الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية فنسأل هل وجوب الصلاة؟ هذا أرجوك أنت سؤالي لا تمر عليه مر الكرام، شوية أوقف عليه وجاوبني، صدقني إذا أوقفت شوية وجاوبتني وجدانك يتبدل، مو يتبدل، لا، ذلك الوجدان الذي كان مغطى تحت ما أدري شنو سوف يبرز، هذا حسن مهم، وأن الوجدان يتبدل، لا. هل الوجوب الصلاة يتعلق للصلاة بعد وجودها، يعني بعد ما أصلي وأخلص وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك يتعلق الوجوب؟ إنه تحصيل حاصل، أو قبل أن أشرع هناك وجوب، وبما تعلق أنه لا توجد صلاة خارجية حتى يتعلق بها الوجوب، اتخذت شلون يا لا؟ وهي شيء ظريف منبه وجداني ظريف، من هنا يتعين أن تكون الأحكام متعلقة بالصور الذهنية. نعم، تبقى مشكلة لا بد من علاجها، وهي أن الصور الذهنية ليست مركز الآثار، فكيف تتعلق بها الأحكام؟ وحلها ما أشرنا إليه من أن الله عز وجل جعل للذهن قدرة لرؤية الخارج من خلال الصور الذهنية، وكأنه بالصور الذهنية يرى الخارج، ولذا حينما يقرأ الخطيب الحسيني نستحضر واقعة عاشوراء ونبكي وكأننا نرى الحسين عليه السلام وأصحابه، وكيف هذا؟ لا يتم إلا من خلال أن تلك الصور الذهنية التي استحضرناها في أذهاننا بسبب قراءة الخطيب نرى بها الخارج، هذا هم لا تقفل عنه، أوقف عنه وقفة زين حتى يساعدك هذا المثال، حتى يساعدك يا أخي العزيز. وإذا اتضح هذا المطلب حينئذ نقول إن الأحكام إذا كانت تتعلق بالخارج فيأتي الإشكال الذي أفاده الأعلام، حيث إن الطبيعية في الخارج موجود بالحصص. ولكنه لا يتعلق بالوجود الخارجي، وإنما يتعلق بالصورة الذهنية. والمولى يقول هذه الصورة الذهنية حققها في الخارج، وذلك في مثل اشرب الماء. ولا تحققها في الخارج، وذلك في مثل شنو؟ لا تشرب الخمر او الماء. ومعه فلا اشكال، لأن تلك الصورة الذهنية إذا طلب تحقيقها في الخارج فتتحقق بالفرد الواحد، وإذا طلب عدم تحقيقها في الخارج فيلزم ترك جميع الأفراد. إذن ربط مسألتنا بمسألة وجود الطبيعي هو في غير محله، بعدما عرفنا أن الأحكام لا تتعلق بالوجودات الخارجية، وعليه فما أفاده صاحب الكفاية في نكتة الفرق بين امتثال الأمر، حيث يكفي في تحقق امتثاله وجود الفرد الواحد، وبين النهي، وبين امتثال النهي، حيث لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد. إن النقطة التي ذكرها نقطة صحيحة ولا يرد عليها إشكال الأعلام الثلاثة. هذا كله في النقطة الثانية. قلت يعني هاي الصورة الذهنية حققت الخارج. بس مو يعني ابتداء متعلقة بالخارج، وإلا الخارج بعد ما موجود، وإذا صلى موجود بالخارج بعد ايش تطلبها مني؟ فلا بد المقصود ماذا؟ الصورة الذهنية يعني حققتها في الخارج. زين جيد. النقطة الثالثة، هناك فارق آخر بين الأمر والنهي، غير ما أشرنا إليه في النقطة السابقة. وحاصل هذا الفارق هو أنه في باب النهي ينحل التكليف إلى نواه متعددة بعدد الأفراد. فلو قيل لا تشرب الخمر فهذا النهي وإن كان في عالم الجعل والتشريع شنو واحدة، إلا أنه في عالم الفعلية ينحل بعدد الأفراد. فلو كان للخمر 10 أفراد انحل إلى 10 نواهي. بينما في باب الأمر كما لو قيل اشرب الماء فلا يتحقق مثل هذا الانحلال. و إذا سئلنا ما هو دليلكم على الانحلال في باب النهي، قلنا الدليل هو الوجدان، وكيف ذلك؟ إن المنبه عليه، يعني على الوجدان، وأنه لو فرض أن المكلف شرب إناء تناول إناء واحدا والعياذ بالله من القمر وترك فسق، فهل يكون في مثل ذلك عاصيا او مطيعا او يكون عاصيا ومطيعا؟ يعني هو عاص بلحاظ العناء الواحد وممتثل بلحاظ التسعة، أيها الصحيح؟ هو الأخير جزمان، إنه مطيع وعاص من زاويتين، وهذا لا يمكن أن يتم إلا على أساس فكرة الانحلال. إذ لو لم يحصل انحلال لكان إما مطيعا فقط أو عاصيا فقط، ولا يمكن أن يكون مطيعا وعاصيا. إذن مسألة الانحلال في باب النواهي يلزم أن تكون قضية مسلمة ومستندها هذا الوجدان، وطبيعي هذه الانحلالية في باب النواهي لها بعض الآثار والثمرات. فمن آثارها دفع الشبهة التي أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل. فإنه ذكر هذه الشبهة لو فرض أن واجهنا سائلا مائعا يحتمل أنه خمر فهل يجوز ارتكابه أو يلزم تركه؟ أفتونا مأجورين. بس لعلك تقول لي شيخنا الأحسن واحد أنا أدرك أحسن وهذا تستوي هذا ما يفيدنا. أنا إذا قلت صناعي حاجة صناعي حاجة أحسن والأحواط وهذا خلي على خصايا أنا ما أدري على الأحواط شنو واحد. لا صناعيا قل لي شنو. قد يقال صناعيا يلزم تركه، هاي الشيخ بالرسائل في ذات هاي الشبهة مو انه يتبناها الرجال، لا بالذاكر. قد يقال صناعيا يلزم تركه وذلك لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإن ذمتنا قد اشتغلت جزما بمن؟ بحرمة الخمر. ولا يحصل يقين بفراغ الذمة من هذا التكليف إلا لترك جميع الأفراد بما في ذلك جميع أفراد الخمر بما في ذلك المشكوك، إذ لو ارتكبنا المشكوك لا يحصل جزم بالفراغ. إن هذه شبهة ذكرها الشيخ قدس سره، وكيف الجواب عنها؟ إن الجواب عنها واضح من خلال فكرة الانحلال المتقدمة. فيقال إن ذمتنا تشتغل بالأحكام الفعلية والتحريمات الفعلية، وفعلية الحرمة فرع فعلية الموضوع، إذ بفعلية الموضوع يصير الحكم فعليا. فإذا كانت الأفراد المعلومة تسعة كانت هناك عشرة تحريمات، تسعة تحريمات فعلية جزمة، وإذا كان لدينا إناء مشكوك عاشر فسوف نشك في توجه في ثبوت حرمة فعلية جديدة برقم اشقد رقمها اشقد عشرة، أي يشك في اشتغال الذمة بها. فالمورد يكون من موارد الشك في أصل الاشتغال، ويكون في التالي مجرا للبراءة. إن هذه ثمرة من ثمرات الانحلال. وأيضا من ثمرات الانحلال هو أن المكلف لو عصى وارتكب فردا من الأفراد فهل يلزمه ترك بقية الأفراد أو لا؟ وكثير ما نسأل عن الشخص الذي ينذر ترك التدخين يقول أنا انذرت أن بعد ما أدخن، ولكن في يوم من الأيام شنو دخنت. وأكو بعض الناس تدري هم أتبناهم شنو لما ينذر يتمكن شنو يجوز لأن شنو يخالف او شنو يعطي كفارة، يقول لك انا اعطي كفارة بعد ما في مشكلة، ويا هذا حرام شنو شوف الكفارة، الكفارة حكم وضعي اصل مخالفة النذر هو شنو. ونفس هذه العقول كانت موجودة وين؟ في حرب الجمل. في حرب الجمل لما عائشة مرت وكلاب الحوأب شنو نبحوها، قالت هاي شنو هاي المنطقة شنو وين هذه المنطقة، قالوا لها الحوأب رجعوني بسرعة رجعون شبيش مؤتقي هذا وحفوها. تذكرت حديث النبي إياك أن تنبحك كلاب الحوأب. ايه اجوا جماعة وعبد الله بن الزبير يقالوا هذا سوالها فر الجماعة وهذا قالوا له خب كفارة، هو اول جاب لها جماعة الذي شهدوا لها هذه مو الحوأب كذبا وزورا بس في سبيل شنو على اي حال. او مرة ثانية شنو لا طريقة اخرى انه ابوي خب كفارة الحين وتنتهي السالفة بعد فما بها مشكلة. فشوف بس بهنهم يعني كأنه وكثير من الناس في زماننا، فهاي هم قضية لابد وأن ننبه المؤمنين عليها أنه لما تنذر بعد ما لك حق على أي حق. فلو نذر الشخص أن لا يدخن واتفاقا في يوم من الأيام لزم جداره ودخن، يوم الثاني أو الجدار الثاني يقدر يدخن يوم ما يقدر يدخن، سؤاله يطرح علينا من هذا القبيل. او احلفت انا والله ما اروح امشنه ليش فلان، اذا كان هذا الحال هو هذا المنحق بس بعض المرات هو لعله في نفسه اذا منحق اذا رحت مرة اقدر اروح عن المرة الثانية ولا؟ الجواب نعم تتمكن ان تذهب. ليش؟ لان هذا حكم شنو واحد وانت خالفته، وما دام خالفت فقد انقطع، هالمرة الثانية تكون جائزة. هذه محفوظ انت ناذر ابدا مسروح، هي مو نذور متعددة، هي وش النذر السنة واحد مو كل جيجارة ناذر لها شنو. القضية الفنية هم ما تنسفتوا لها غريبة، انت مو كل جيجارة شنو ناذر نذر، وانما ناذر نذر واحد لترك المجموع، فمتعلق النذر ترك المسجد. فإذا خالفته مرة جاز لك أن تخالفه بعد في المرات الأخرى، وهذا بخلافه في مورد الانحلال. ثمرة هي أهل زيد يقول كما هو الحال في مثالي شنو لا تشرب الخمر فإنه انحلالي. فلو شربت المرة الأولى يبقى ملزما لترك بقية الأفراد، لأن الحكم انحلالي وليس واحدا. وعلى أي حال، اتضح من خلال ما ذكرناه أن النهي انحلالي بخلاف شنو الأمر. وهذا كله مطلب واضح، وليس هو المقصود الأصيل في هذه النقطة، وإنما المقصود الأصيل هو هذا. أنا أعطيكم السؤال وتفكروا فيه إلى يوم السبت إن شاء الله. لماذا صار النهي انحلاليا؟ بخلاف الأمر فإنه ليس انحلاليا. وإذا قلت إن السبب في ذلك هو مقدمات الحكمة، فإنها اقتضت في النهي الانحلال وفي الأمر عدمه. قلنا إن مقدمات الحكمة واحدة، والواحد لا يصدر منه إلا شكل واحد ونمط واحد ونحو واحد، فكيف صارت مقدمات الحكمة التي هي واحدة مقتضية في النهي للانحلال وفي الأمر لعدمه؟ إن هذا مبحث علمي يحتاج علمي قضايا ترى علمية، هاي مو أنه قواعد عملية وعملية. نحن ندري جزما النهي منحل في الوجدان والأمر ما منحل. نريد سر هذا، ما هو السبب، إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.